سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله يقول: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ الآية تخبرنا أن الأرض والسماوات، أن الأرض والسماء كانتا شيئا واحدا ثم انفصلتا، وتخبر بأن الله جعل من الماء كل شيء حي. فما هي العلاقة بين هذين الخبرين في هذه الآية؟ جوابه عند علماء الكون اليوم، عند الباحثين في آفاق السماء، دليلهم على إمكانية وجود حياة أو أحياء في أي كوكب من الكواكب إنما يكون ببحثهم عن الماء. فإذا أدركوا أثرا للماء قالوا: الحياة محتملة ويحتمل أن نجد أحياء. سبحانك يا رب، أنزلت هذا القرآن بعلمك، والناس علمهم محدود، وإذا تقدم علم الناس عرفوا وعلموا شيئا من حكمة ما أخبرت في كتابك، ورأوا صدق ما بينته وأنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم تحقيقا لوعدك، فأنت القائل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. فشهادة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن من عند الله هو بأن جعل هذا القرآن متلبسا بعلم الله. وقد اخترت أن أحدثكم اليوم عن الماء الذي جعل الله منه كل شيء حيا. قال تعالى عن قصة الماء الذي به الحياة، وأخبر عن بدء خلقه في هذه الأرض، فقال: الأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، فماء الأرض كله من باطن الأرض خرج. هكذا يقرر علماء الأرض وعلماء البحار بعد طول دراسات. لكنه كيف يكون بعد ذلك في السماء؟ كيف ينزل لنا مطرا من السماء؟ يقول الله جل وعلا مبينا العلاقة التي عرفها علماء الأرصاد اليوم بين الرياح والسحب والمطر، يقول الله جل وعلا: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فالرياح تثير السحاب. ما معنى هذا اللفظ الإثارة؟ قال المفسرون: الإزعاج والإظهار والتحريك. إذا هذه الرياح تحرك وتثير وتظهر وتدفع السحاب. وهذا ما وصل اليه الباحثون اليوم وقرروه. ويبين المولى الامر اكثر من ذلك فيقول سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. حتى اذا اقلت سحابا ثقالا، اقلت هذا اللفظ في لغة العرب يدل على الحمل والرفع، ولذلك يقول الناس اقلت الطائرة المسافرين لانها تحملهم وترفعهم. وهذا اللفظ يستخدم للرياح وبيان علاقتها بالسحب، فيقول المولى جل وعلا: حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. وهكذا الرياح تفعل بالسحب، ترفعها من ادنى وتخرجها وتطيرها من البحار وتقلها حتى اذا اصبحت ثقيلة وساقتها الى بلد ميت، فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. سبحان الله، سبحانك يا رب، يضع لنا بينة مما نرى لنستدل على الامر الغائب عنا. يقول لنا المولى: هذه الوديان الميتة التي لا نبات فيها ولا حياة، بما احياها الله؟ يجيب المولى: بمطر نزل عليها فبدت فيها الحياة وما كانت فيها حياة. يقول المولى: كذلك النشور. يقول المولى: كذلك يكون اخراج الموتى. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون. فالذي يحيي الارض الميتة هو الذي يحيي الاجساد الميتة بمطر ينزله الله من السماء كمني الرجال، تنبت منه الاجساد، ما بقي من الاجساد مرة ثانية، كما ينبت ما بقي من النباتات من البذور الغائرة بين التراب والمختفية، فاذا بهذا الماء يظهرها وبه تحيا. ودرس العلماء السحب فوجدوها انواعا كثيرة، وقرروا ان السحاب الممطر لا يكون الا في نوعين من السحب. النوع الاول يسمونه الطبقي لانه يشبه الطبق، ولانه يمتد الى مسافة عشرات الكيلومترات وهو سحاب واحد، وربما وصل الى مئات الكيلومترات وهو طبق واحد يسد الافق. وبين المولى لنا قصة هذا السحاب الطبقي، فقال جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، فيبسطه في السماء كيف يشاء. ولكن السحب الطبقية انواع، نوع منها واحد فقط هو الذي ينزل منه المطر، ذاك السحاب الطبقي هو الذي يتكون من طبقات، قطعة منه فوق قطعة وطبقة فوق طبقة، وكل طبقة تنفصل عن الطبقة التي تليها، فهو سحاب واحد ولكنه قطع ممتدة ولا مطر من كل انواع السحاب الطبقي الا من هذا النوع. لذلك بين المولى وقال: فيبسطها في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. والكسف هي القطع المتميزة بعضها عن بعض، ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فترى الودق الفاء للتعقيد والترتيب، فدلت على انه اذا كان قد تكونت القطع عندئذ ينزل المطر. سبحانك يا رب. ثم يقول: فترى الودق اي المطر يخرج من خلاله. وهل هناك خلال للسحب؟ أي هل هناك ثغرات موجودة في السحاب؟ الجواب نعم، إن تيارا من الهواء الذي رفع السحاب ويبقيها معلقة في الماء تحدث له مناطق ضعف وخلل في قوة الرفع، فمن ذاك الخلل ومن تلك الخلال ينزل المطر بإذن الله وتقديره سبحانه وتعالى. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. فإذا نزل هذا النوع من المطر استبشر الناس. لما يستبشرون؟ لأن هذا المطر لا رعد فيه ولا برق، ليس فيه إزعاج، ليس فيه ما كان يخيف، ليس فيه صواعق، ليس فيه شيء من ذلك. هكذا يقرر العلم، وبهكذا يكون التعليق الإلهي ويكون التعقيد الرباني في هذه الآية. النوع الثاني الركامي، يقول ويخرج رزق ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا كان سحابا ركاميا وارتفع إلى أعلى فقط في تلك الحالة ينزل المطر. أما بدون ذلك جميع الأنواع الأخرى التي لا يتراكم فيها السحاب بعضها فوق بعض في هذا النوع الركامي فلا مطر منه. فإذا تراكم وكان كالجبال نزل المطر، ثم في الجبال وفي السحب الركامية الشبيهة بالجبال فيها وحدها يكون تكوين البرد، ويبدأ البرد بتكوين قليل في قمة السحاب، لأن السحابة في قمتها تكون باردة فيتكون البرد، فيهبط البرد إلى أسفل فينسوا عن ذلك بإذن الله هذا البرد الذي ينزل. لذلك قال تعالى وينزل من السماء جبال، لا بد من الشكل الجبلي، فالشكل الطبقي لا يصلح لسقوط البرد ولا يتكون فيه برد. وينزل من السماء جبال فيها من برد، أي ينزل بردا من جبال من هذه السحب التي في شكل الجبال، فيها من برد أي فيها شيء من برد يكون سببا في توليد برق البرد، فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. ولقد حاول علماء الأرصاد وضع خرائط للبرد ومعرفة أين يسقط فسكنوا، ولأنهم يقولون السحابة الآن فيها البرد وسينزل فلا ينزل، ويقولون لا ينزل البرد فإذا به يفاجئهم بالنزول، فهو مرهون بمشيئة خالقه سبحانه المتعلقة بأحوال العباد، فلا يستطيع أحد أن يضبط هذا أو أن يقدر له تقديرا. أيها المسلمون، وما سبب نزول المطر؟ بحث الدارسون ذلك لأنهم أرادوا أن ينزل المطر، فوجدوا أن الرياح تثير غبارا وتبعث أجزاء صلبة من دخان وغبار وأشياء عالقة في الهواء فتلقح السحاب. فإذا لقحت السحابة بهذه الجزيئات الصغيرة تكونت القطرات وتراكم الماء بعضه فوق بعض فتتكون القطرات الثقيلة فيسقط عندئذ الماء. وإلى هذا نجد الإشارة في قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، أي إذا تم التلقيح أعقبه نزول الماء. ولكنهم حاولوا أن يستخدموا هذا فيما يسمى بالمطر الصناعي. وفي خلال هذا الأسبوع سألني أحد الإخوة قائلا لقد سمعت من أحد المثقفين، ولا أريد أن أقول الأساتذة، قال لقد سمعت من أحد المثقفين أو الأساتذة قال إن الإنسان اليوم قد أصبح بإمكانه أن ينزل المطر، ومعنى ذلك أنه يعلم متى ينزل المطر، وأصبح بإمكان الإنسان اليوم أن يحدد موعد نزول المطر. وقال إني في حيرة مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخبر بأن هذا من مفاتيح الغيب، متى ينزل المطر، ها متى ينزل المطر، مفتاح من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها الا الله. فقال انا في حيرة من امري، فماذا عندك؟ فقلت له لقد درست على يد متخصص مدة لا بأس بها من الزمن ابحث عن هذا الجواب، وجاءني باحدث الكتب التي تؤلف من قبل المختصين، وتتبع معي هذه القضية فوجد كلام المختصين كما يلي: يقولون لا يستطيع احد ان يحدد بالضبط متى سينزل المطر لانها مسألة في غاية التعقيد. يقول احد اساتذته من الكبار المؤلفين: حتى ان تنفس سمكة في جوف البحر قد يغير نظام السقف ويحدث فيه تغييرا. فبعد ان كنا نتوقع نزول المطر تتنفس السمكة فتغير شيئا في الماء، فيغير شيئا في البحر، فتغير اشياء اعلى فيتغير الجو، ولا نستطيع ان نضبط هذا. ويقول اخر ان الامر في غاية التعقيد، حتى ان جناح نسر يكفي لتغيير نظام هذه السحب، فبينما كان السحاب يتراكم اذا بنسر يحرك جناحه فاذا بالجو يتغير. ولو جاء احد باناء من ماء وصوره في سطح بيته فان هذا الاناء المتبخر ربما غير نظام الطقس. نقول نسر او سمك او طاسة تغلى او ما شئتم، قولوا ما شئتم، ولكنكم ستصلون الى النتيجة. هذا امر ليس في مقدوركم وليس في حدود علمكم، وهو وانتم مطالبون وان تثبتوا امام هذا التحدي وانى لهم. ان نثرة احوال الجو التي تذاع من الاذاعات الغربية قد اصبحت عندهم في مسألة المطر فقط، ليس في مسألة الحرارة، ليس في مسألة الرياح، ليس في مسألة الموج. هذه الدراسات والتوقعات دقيقة، ولكن بالذات عند المطر اصبحت عندهم كقول المنجمين عندنا، كقولهم الذين يخبطون فيضحك منهم الناس لطول تجارب مع هؤلاء. يقولون وتشير الدلالات على ان غدا سيكون ممطرا، فيستعد الناس بمعاطفهم ويخرجون بواقيات المطر، فاذا بالجو صح ويعودون ولا يجدون شيئا مما سمعوا. ويقال لهم وغدا سوف يكون الجو مشرقا، فاذا بهم ياخذون غسيلا في الشوارع فيعودون يضحكون على هؤلاء الذين يقررون. لذلك يحتاط اليوم الذين يرصدون نشرات الاخبار الجوية بقولهم مع احتمال مع احتمال، واذا دخلوا في باب احتمال ذهب العلم القطعي الذي يشير اليه الحديث النبوي. ولقد جاءت ارادت دولة من دول العربية ان تنزل المطر الصناعي، وضحكت عليها شركة واعطتها اموالا طائلة، وبعد تجارب كثيرة قالت الشركة وعلن هذا في المجلات، قالت كل الدراسات عندنا تثبت ان جوكم جاف وليس هناك احتمال لتكوين سحاب. فما مر اسبوع او 10 ايام الا ونزلت سيول اغرقت الناس في ذاك البلد تكذيبا لهؤلاء وبيانا من المولى سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله، لا يعلم ما في غد الا الله، ولا يعلم ما تغيب الارحام الا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر احد الا الله، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا يعلم احد متى تقوم الساعة الا الله. مفاتيح الغيب خمس، وها هو ذا علم الانسان قد تقدم بعد الصلاة الغد كقصة هذا، والامر فيه دليل واصبح الامر فيه بينا. يا عباد الله، يا ايها المسلمون، اذا تقدم علم الانسان تقدما صحيحا فانه لا يزيد على ان يبين لنا هذا الحق الذي جاءنا من عند ربنا فنرى ما جاء في كتاب الله وما كنا نؤمن به سماعا فنؤمن به عيانا ومشاهدة تحقيق الوعد الله القائل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وإذا كنا اليوم نشاهد كثيرا من الآيات التي كان الناس يؤمنون بها سماعا نشاهدها حقائق مرئية ومنظورة أمام أعيننا بعد أن كانت غيبة فإننا لا بد أن نرى الجنة الغائبة عنا اليوم ولا بد أن نرى النار وأن يرى أهل النار النار لا بد أن يحدث هذا. ويومئذ ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. لا بد أن نرى ما وعدنا الله بين يديه حقا ونقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. يوم ذاك يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. يوم ذاك سيرى ذاك الكافر الفاجر ويقول ما اغنى عني ماليه ما اغنت عني تلك الاموال الطائله ما اغنى عني ذاك الثراء هلك عني سلطانيه لم ينفعني ذاك الجيش وتلك السلطه وذاك الكرسي وذاك التسلط. يوم لا ينفع مال ولا بنان الا من اتى الله بقلب سليم. والله سنجد هذا حقا وسنراه صدقا وعدلا كما راينا ايات الله في الاوفاق وشاهدناها تحقيقا لوعد الله. فما علينا الا ان نستعد وان نتبع هذا الكتاب الكريم. يا ايها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. نفعني الله واياكم بالقران العظيم وجعلني الله واياكم به من العاملين. اقول ما تسمعون استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته الى يوم الدين. أما بعد فإن الله قد بين لنا وللناس أجمعين التجارة المنجية من كل عذاب في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيها المسلمون وكنا نتحدث عن عبرة قائمة يقيمها الله حجة على المسلمين وحجة على الناس أجمعين تلك الحجة هي الجهاد الذي يجري في أرض أفغانستان. ففي خلال هذا الأسبوع تناقلت وكالات الأنباء أن المجاهدين قصفوا قصر الرئاسة بالصواريخ. عجبا والله أين الرادار يا روسيا؟ أين سفن الفضاء؟ أين أجهزة التجسس؟ أين الطائرات التي تحمل أجهزة الاستكشاف؟ أين الاستخبارات؟ أينكم؟ لم تشاهدوا هذه الصواريخ وهي تنصب في مواجهة القصر الجمهوري الذي جعلتم منه ستارا لاستباحة الشعب المسلم واستذلاله؟ أيها المسلمون، كتب قائد المجاهدين في كابول إلى إخوانه المجاهدين يقول: أنا أحكم كابول أكثر مما يحكمها هذا الرئيس المزعوم. هذا المجاهد قائد المجاهدين طالب كان من طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قبل عامين، هو قائد المجاهدين هناك، يقول اليوم وهو يقود كتائب الجهاد: لقد قصفنا الطيران الروسي مدة 45 يوما، وكانت نتيجة القصف أن دمروا كل البيوت وحطموا كل الأجزاء الظاهرة، ولكن كان الضحايا طفل في سن العاشرة، طفل في سن العاشرة، فلا يبالون أي نوع من القصف يهددهم به الروس، ذلك لأنهم يعلمون أن النصر من الله، ذلك لأنهم يتعاملون مع قول الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقد شهد بهذا الأعداء. فهذا مراسل للتلفزيون الإيطالي يعلن إسلامه بعد أن زار أفغانستان، وقال: شهدت الطير يدافع عن المجاهدين، فإذا قذفت الطائرات قنابلها جاء طير فحرف القنابل عن أهداف المجاهدين ليرميها في أماكن أخرى. وهذا صحفي من فرنسا يقول: رأيت الله يقاتل في أفغانستان، بتعبيره مع تحفظاتنا عليه. وهذا رجل من كندا، صحفي من كندا يقول: رأيت البندقية تهزم الدبابة والصاروخ، هذه حقيقة لكني لا أجد لها تفسيرا. ليس عندك تفسير، لكن التفسير عندنا في كتاب الله: إن تنصر الله ينصركم. التفسير عندنا عند الذي يصرف الأمر سبحانه وتعالى. فبما يخوفنا الأعداء؟ لقد تكفل الله بما نعجز عنه، وكلفنا بما نقدر عليه. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم، والذي لا تقدرون عليه هو عليه يقدر سبحانه وتعالى، هو عليه يقدر. أيها المسلمون، ونحن نشهد هذه المأساة في أرض العرب التي تستهدف إخواننا من أبناء فلسطين، ويريد بعض الجهلة وتريد أجهزة الإعلام المعادية أن تقنعنا بأن الهدف هو الشعب الفلسطيني. ونقول: لماذا كان الهدف؟ لأنه الشعب الذي بدأتم به وأخذتم عرضه، وفي خطتكم أخذ باقي الشعوب، فأنتم تريدون منا أن نتخلى عنه، وتريدون من باقي إخوانه أن يتركوه وحيدا في الميدان لتأكلوا من يأتي بعده ومن يأتي عليه الدور. أيها المسلمون، ونقول لإخواننا الفلسطينيين، نقول لهم ونسوق لهم كلام رئيس الدولة اليهودية الذي كان قبل ذلك رئيس الاستخبارات الإسرائيلية لفترة طويلة، في كتابه الذي ينشر الآن في العرب: الحروب العربية الإسرائيلية. يقول في نهاية الكتاب: إن المشكلة التي تواجه إسرائيل تتمثل في أمرين: هذه الأموال الوفيرة التي بيد العرب، والثانية تلك الروح الإسلامية المتعصبة التي بدأت تتزايد وتتنامى، والتي تهدد بعض الأوضاع العربية. هكذا يريد ويحرص رجل الاستخبارات هذا أن يوجد الوقيعة بين الحكام العرب وبين
وبين الشباب المسلم وبين حملة الهدي الإلهي وبين علماء المسلمين وبين دعاة الإسلام، فيقول هم خطر على الحكام، وفي نفس الوقت يقول وهم خطر علينا. وهو بهذا كأنه يقول إن بعض الحكام، نصيحة نقولها لكم يا أيها الإخوة الكرام، النصر من عند الله. لقد جربتم النصر بالتكتيك الشرقي والغربي، بالأسلحة الشرقية والغربية، بالتعاون مع النصارى، بإعلان التسامح مع اليهود. لقد سلقتم كل سبيل، فكانت النتيجة هي هذا الحصاد. ونقول لكم إن إخوانكم الأفغان في خلال 4 سنوات فقط كذبوا الروس وكذبوا العملاء ما قد كذبوا، وحرروا من الأرض ما يقارب 90% من أرض أفغانستان المسلمة الصابرة المجاهدة. فلما لا تسلكوا هذا الطريق؟ لما لا تعلنوا تلك الراية؟ لما لا تتخلوا عن الشيوعيين؟ لما لا تتخلوا عن النصارى؟ والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لما لا ننتصر بالقوي العزيز القادر سبحانه وتعالى؟ انظروا كيف يخاف اليهود من الروح الإسلامية، فاملأوا القلوب روحا إسلامية. ونقول لكم هذه بشرى جاءت في بعض الأحاديث، بشرى لعلها تنطبق عليكم إن شاء الله في هذا الوقت أو في زمن يأتي، وهي لا بد أن تنطبق بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى قيام الساعة. فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس، أي ببيت المقدس وبنواحي بيت المقدس. كان وقتا من الأوقات وزمنا من الأزمان يأتي فيحدث فيه التجمع، أو يحدث فيه الظهور، أو يحدث فيه البرول لهذه الطائفة ببيت المقدس. هي بيت المقدس، هي أرض المجاهدين، هي أرض الطائفة المنصورة. فإن تمسكتم بدين الله وإن استمسكتم بكتاب الله وسنة رسول الله نصرتم ووجدتم النصر من عند الله وفتح الله لكم القلوب. ونقول للحكام العرب: انظروا يا أبناء العرب، انظروا يا ولاة أمر المسلمين، ماذا يخاف عدوكم؟ يخاف أن تكون بيدكم ثروة فتكون أقوياء، ويخاف أن تكون في أبنائكم صحوة ويقظة إسلامية، لأنه يوم ذاك سيجد المجاهدين الصادقين. فاحرصوا على كبته، واحرصوا على تسويق مآربه بحفظ أموالكم وتنميتها، وبحفظ شبابكم وتغذيته بالروح الإسلامية. أما أولئك العملاء الذين باعوا الإسلام وأعلنوا الردة وكفرهم علماء المسلمين، فنقول للشباب المسلم: صبرا وثبات، فإن النصر معكم، وإن هذه الدمى لا بد أن تزول، ولا بد أن يندم هؤلاء، ولا بد أن يأتي اليوم الذي يكون فيه هؤلاء في مقام أليم لا يرضيهم على يد المؤمنين الصادقين وبين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. يا أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الراشدين، وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين
المؤمنين والمؤمنات، وتب على المسلمين والمسلمات، وارحم اللهم احيانا والاموات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الارض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الارض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الارض ومغاربها. واقم علم الدين يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمركم بثلاث تقوموا بها، وينهاكم عن ثلاث فاجتنبوها. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اقم الصلاه. اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته الى يوم الدين. اما بعد، وقد جاء احد الشباب يسالني قائلا: الجهاد في افغانستان فرض عين؟ قلت له: فروض العين كثيرة على المسلمين في افغانستان وفي فلسطين وفي غيرها وفي كل مكان فرض عين، لان الكافر اذا نزل بديار المسلمين تعين على المسلمين ان يخرجوا هذا الكافر من ديارهم، وهناك فروض عين كثيرة. قال: لا، انا اخبرك عن هذا الجهاد الواضح النقي الصافي الذي تحت راية لا اله الا الله محمد رسول الله. قلت له: هناك جهاد اخر ايضا، هناك مجاهدون في الارض كذلك تحت هذه الراية يجاهدون. قال: انا اسأل عن هذا. قلت: طيب، هؤلاء يجاهدون في سبيل الله، ونحسب ان شاء الله من كل ما سمعنا ومنهم مباشرة ومن غيرهم وبحسب ما يجري من احداث انهم ان شاء الله من الطائفة المنصورة الظاهرة على عدوها باذن الله، المجاهدة لاعلاء كلمة الله. قال السؤال الثاني: فاذا كان هذا الجهاد متعينا، فهل اخرج كل اموالي في سبيل الله واعطيها لهم؟ فقلت: سبحان الله، هذا حال الشباب العجيب، حال اذا انطلق. قلت: هذا في نفسي، هكذا الشباب يريد ان يخرج من امواله كلها. فعلمت انه لم يقبل مني الامر السابق الا على مضض، فكيف سيكون الجواب؟ قلت له: اسمع، هناك مفتي لهذه البلاد هو الشيخ عبد العزيز بن باز، فاذهب اليه واستفتي منه واساله: هل تخرج من اموالك كلها ولا تبقي؟ قال: لقد قرات فتوى لشيخ الاسلام ابن تيميه انه اذا دخل العدو ديار فان المجاهدين يقدمون على الاطفال ويجوعون، فاذا اصيبوا بالجوع واذا عريت ابدانهم فليس ذلك شيء بالنسبه لانقاذ الاسلام والمجاهدين وكذا. قلت له: اسمع، اذهب الى الشيخ ولعله ان شاء الله يشفيك. فذهب اليه وسال، فسالته قلت له: ماذا قال له؟ قال لي: ادفع من اموالك بشرط الا تضر بنفسك وباهلك ومن تعول، ادفع 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 ما شئت، لكن دون اجحاف واضرار باحوالك، فتصبح انت ممن يطلب بعد ذلك المال. هكذا افتاه الشيخ. فقلت: سبحان الله. وتساءلت في نفسي بعد ان سمعت حديثا من اخرين يقولون: ان المجاهد الافغاني يأكل اوراق الشجر، ويخبر الشيخ سياف رئيس المجاهدين في افغانستان بان المجاهدين في بغمان مكثوا شهرين ونصف لم يأكلوا كسرة خبز، وانما اكلهم من ثمار الاشجار، حتى اذا انتهت الثمار انسحبوا من الميدان. هكذا. ويشهدون بان المجاهدين الافغان يتحركون باقدامهم العارية فوق الثلوج، وان اقدامهم تتمزق وتتقطع حتى اذا انتهت الثمار انسحبوا من الميدان هكذا، ويشهدون بان المجاهدين الافغان يتحركون باقدامهم العارية فوق الثلوج، وان اقدامهم تتمزق وتتقطع من شدة البرد وشدة السير على الثلوج. فقلت في نفسي سبحان الله، هذا الشاب المتحمس الذي يريد ان يخرج من امواله كلها، اين الامة الاسلامية؟ لما لا تستشعر جزءا من هذا؟ لو جمع كل مسلم فائض طعامه الذي يرمى الى الزبالة واقتصد في الفائض فقط، وجمعه بعضه فوق بعض وارسله بانتظار، ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة كفاية لأسر لا لأسرة واحدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا. اقول سألت احد المجاهدين ما هي تكاليف المجاهد الافغاني، فقالوا تكاليفه يسيرة، قالوا قولا متواضعا تصل الى 30 ريال في الشهر. 30 ريال؟ لا اله الا الله. قلت انا من نفسي فلتكن 100 ريال، لتكن 100 ريال في الشهر. لو ان واحدا من المسلمين قال، لو ان كل مسلم قال علي ان اجهز مجاهدا واحد، المجاهدون الان الذين يدوخون روسيا بفضل الله وبنعمة منه يصل عددهم الى 300,000 مجاهد، ينازلون 140,000 من الجنود الروس، ومن معهم من الجنود الافغان ومن يريدون تجنيدهم من الذين يشترون بالمال او يرغمون على القتال. اقول هؤلاء اذل الله بهم روسيا. فلو ان كل مسلم اخرج 100 ريال او 50 ريال بانتظام، ولو انه اتفق على هذا 1,000,000 مسلم، 1,000,000 مسلم، لاعددنا لروسيا 1,000,000 مجاهد من رجال الافغان الذين سيحررون باذن الله الافغان وما جاورها من سيبيريا واذربيجان وتركستان، فانهم يقولون هكذا، يقولون لن نضع السلاح، لن نفاوض الروس، لن نجلس معهم على مائدة مفاوضة ابدا حتى نهزمهم ونطردهم ونخرجهم خارج الحدود، ثم نتحدث معهم عن اخواننا المستضعفين في الديار التي اخذت من قبل في بخارى وسمرقند وغيرها. ولذلك الامر جد. فماذا سنقول لربنا يا من تسمعون الان ومن ربما يسمع بعد الان ويبلغه هذا المقال؟ ماذا سنقول لربنا ان سئلنا كنتم تعلمون ان اخوانكم يذلون اقوى قوة في الشرق، يجاهدونها حفاة الاقدام، جياع البطون، عراة الاجساد، وانتم تترفهون وتتنعمون بالفضل الزائد الكثير، فماذا فعلتم لاخوانكم وماذا قدمتم؟ ذاك الشاب ان يخرج من ماله كله، وان كانت عزمة عظيمة، افته الشيخ بان يعطي الفائض ويبقي لنفسه ما لا يحدث له اجحافا بحاله. فماذا سنجيب؟ بما سنجيب على ربنا غدا؟ يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. يقول القائل منا: ما في جهاد حتى اجاهد بنفسي. يا اخي جاهد بمالك 100 ريال 50 ريال شهريا. طيب سيقول اين اعضاؤها، اين اليد الامينة؟ واقول لكم ان المجاهدين الافغان قد وثقوا بالشيخ بن باز وتحدثوا مرارا ومرارا، وقالوا ان كل قرش يصل الى هذا الشيخ فانه يجد طريقه الينا، فانه يجد طريقه الينا، فماذا بقي لاحد منا من عضو؟ اقول ايها الاخوة، واذا كنا نبتهج بانتصار المجاهدين في خلال الاسبوع الذي مضى بدكهم لقصر الخيانة وقصر التآمر في كابول، قصر العمالة السيوعية، فنقول غدا إن شاء الله يأتينا خبر من يسكن داخل ذاك القصر. غدا يأتينا وإن الذي أطلق القذيفة إلى ذاك المكان بنصر من الله وتأييد إن شاء الله قادر على أن يحقق ذلك. أيها الإخوة، أصارحكم أني كنت أتكلم عن المجاهدين الأفغان ويدي على قلبي مخافة أن تحدث نكسة. فجاء أحد العلماء قريبا من أفغانستان وعاش بين المجاهدين، فسألته وقلت له يا أخي خبرني، حدثني عن هؤلاء المجاهدين. فقال تفاءل ما شئت أن تتفاءل بالمجاهدين الأفغان، تفاءل ما شئت أن تتفاءل بالمجاهدين الأفغان. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ينصرهم الله ويلقي في قلوبهم الرعب. وروى أحد هؤلاء العلماء قائلا كان المجاهدون في عدد قليل وقد هجمت عليهم دبابات كثيرة، فأخذ قائدهم حصى وقال وما رميت، وتلا قول الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقذف بها إلى الدبابات فسقطت الدبابة الأولى ودارت الدبابة الثانية فقطعت طريق الدبابات، وخرج الرجال لداخل الدبابات مسلمين رافع أيديهم يرفعون أيديهم. قصص فيه من الغرابة الشيء العجيب، لكن يشهد لهم مع هذا من ذكرت لكم من كلام الصحفيين الأجانب الكفار. كفار، واحد إيطالي أسلم، والذين جاءوا من إيطاليا في المركز الإسلامي في إيطاليا قالوا هو معنا يشهد الصلاة في المركز معنا نشاهده. هذا الصحفي بعد أن أسلم ورأى من آيات ربه. يا أبناء الإسلام، ألم يأني لأبناء العرب يعود الأمل في قلوبهم مرة ثانية وأن يتجهوا لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وأن يعلنوها حربا إسلامية وجهادا لله خالصا ليفوزوا بنصر الله؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشرنا وأخبرنا بأننا سنقاتل اليهود، وأخبرنا بأن كرامتنا التي سيكرمنا الله بها أنه لا يبقى حجر ولا شجر إلا ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتل. إن وقوع هذه الكرامات مع الأفغان يقرب لنا وقوعها عندنا في أرض فلسطين إن شاء الله، ويجعلها مسألة قريبة وليست عنا ببعيدة. شاب من شباب العرب أراد أن يذهب لقضاء الإجازة الصيفية، أين تتوقعون؟ هل ذهب إلى البلاجات وإلى سواحل الشواطئ، أم ذهب إلى الأماكن التي نسمع الكثير أنه يذهب إليها؟ أتدرون أين قضى بعض إجازته الصيفية؟ قال كما يروي من شاهده وسمع منه، قال قضيت إجازتي في كابول، وقد تحركت من باكستان إلى كابول لم تعترضنا دورية شيوعية واحدة ولا دورية، لأن الجبال والوديان والوهاد والسهول قد حررها الله بيد المجاهدين، وحصر الروس في المدن وأصبح محرما عليهم أن يسيروا في الأرض خارج تلك المواقع. قال فوصلنا إلى كابول، ثم عبدنا الله بعبادة الجهاد، فهاجمنا معسكرا قتلنا 15 روسيا وعشرة من عملائهم، وجاءت الطائرات وحلقت فوقنا بكل أنواعها فخرجنا جميعا دون أن يصاب أحد منا بجرح واحد ولا جرح. فنقول إن الذي ينصر المجاهدين ضد إسرائيل هو الذي ينصر المجاهدين في فلسطين ضد اليهود. يتظاهر الأعداء يقولون عندنا أسلحة، عندنا قنابل، عندنا كذا، عندنا كذا. نقول وعندنا الله أكبر، وعندنا الله أكبر. إن صدقنا الله صدقنا، وعندنا كلمة هي حق وشاهدها هناك. انظروا إلى تلك الديار. فلا مبرر للاستسلام، ولا مبرر للهزائم، ولا مبرر للذل، ولا مبرر للضعف، إلا مبرر واحد هو أن انفقدنا الأمل في الله والإيمان بالله والإيمان بكتاب الله وسنة رسول الله. فلأي إنسان بعد ذلك أن يقول ما شاء؟ وحقق إن عصينا الله سبحانه وتعالى وإن فسقنا وفجرنا تركنا الله لجهدنا وإمكانياتنا، وإمكانياتنا لا ترقى إلى إمكانيات عدونا ولا إلى طاقات عدونا، لا ترقى. لكن نصر الله إذا جاءنا هو أكبر من كل مؤامرة وأكبر من كل خديعة. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، هذا معروف، ما يحتاج فائق، ما يحتاج شرح. غدا لا تدري، لا أنت، ماذا سيكون، من سيموت، من سيعيش. تقول غدا نتقابل الساعة كذا، فإذا بالموت يأتيك قبل أن تصل الموعد. وكل الذين يموتون يموتون ولديهم مشاريع ولديهم مواعيد ولديهم ارتباطات ولديهم أشياء كثيرة، ولكنهم ما كانوا يعلمون أن الساعة قد جاءت في الغد. ولا يستطيع أحد أن يعرف ماذا سيكون غدا، فذاك من مفتاح الغيب، وهو مفتاح يعرف به ما سيكون بعد ذلك. فلو أنك تمكنت أن تعرف ما سيكون غدا ستتمكن أن تعرف ما سيكون بعد غد، وستتمكن أن تعرف ما سيكون بعد ذلك. فإذا عرفت ما سيكون فمعناه أنك علمت الغيب الذي سوف يأتي إليك وانكشف، لأن بيدك المفتاح الذي علمت به. ويقول صلى الله عليه وسلم ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. والجنين له حالتان في الرحم، حالة غيض وحالة ازدياد، كما قال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، حالة غيض وحالة ازدياد. فالحديث هنا يقول مفتاح الغيب هو الذي في حالة الغيض، حالة الغيض هي مفتاح الغيب. ولا يعلم ما تغيض الأرحام، فخرجت حالة الازدياد. فحالة الازدياد ليست مفتاحا للغيب، ليست من مفاتيح الغيب. لذلك وردت الأحاديث بأن الملائكة يعلمون ما سيكون من أمر المولود وهو في بطن أمه، فيأتي الملك ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد أو ذكر أو أنثى، فهذا الملك يعلم بنصوص الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف والرسول يقول مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله؟ وقد جاء هذا الخبر في سياق حديث جبريل عندما جاء يعلم الناس دينهم، فكان يسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل في خمس لا يعلمها إلا الله. يعني لا أنا ولا أنت يا جبريل نعلم هذه الخمس، في خمس لا يعلمها إلا الله. ثم تلا هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا الرسول ولا جبريل يعلم شيئا من ذلك. قال في خمس، أي هي واحدة من خمس يا جبريل، لا أنا ولا أنت نعلمها. فكيف أثبتت الأحاديث أن الملائكة تعلم ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وذكر أو أنثى؟ فكيف نقول تلك في مرحلة الازدياد؟ فمفتاح الغيب هو الغيب وليس الازدياد. وإلى هذا أشار ابن كثير رحمه الله، قال رحمه الله الأمر المحجوب عن علم غير الله هو المرحلة قبل علم الملائكة، قبل علم الملائكة. فإذا علمت الملائكة أصبح أمرا مكتوبا للملائكة ولمن شاء الله من خلقه، وضابطها بحسب هذا الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. وفي مرحلة الغيض هذه لا أحد يعلم ما سيكون، وفي مرحلة الغيض هذه يتقرر مستقبل الجنين ويتحدد شكله ولونه وطوله وجميع تفاصيله وذكر أو أنثى، ولكنه يكون في هذه الحالة في حالة غيب لا يعلمه أحد ولا يدركه أحد، ولا يمكن لطبيب أو غير طبيب أن يعرف شيئا من هذه التفاصيل في مرحلة الغيض. أما ما يخبر به الأطباء اليوم من أن عندهم آلة تكشف الجنين في بطن أمه، فهذا يكون في الأسبوع في الشهر السادس، ويبدأ في الأسبوع الثالث عشر ببعض آلات أخرى وأجهزة أخرى، ويمكن أن يكون قبل ذلك، ولكن هذا كما ترون الشهر السادس الملك يعرف في الأربعين يوم، بعد أربعين يوما الملك يعلم بعد أربعين يوما، والأطباء بعد ستة أشهر، انظر كم أيام، وبعد أسابيع، بعد ثلاثة أشهر أيضا يبدأ العلم عند الأطباء بآلة من الآلات وطريقة من الطرق في الشهر الثالث، في نهاية الشهر الثالث. فأقول وهذا كله في مرحلة الازدياد، لأن الازدياد يبدأ من مرحلة مبكرة عندما يبدأ الرحم يزداد. والآية تقول الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، والآية تخبر أن الله يعلم ويحيط علما بما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، أي لا يغيب عن علمه شيء، ولكن ليس في الآية نفي لعلم غير الله، ليس فيها، وإنما فيها إثبات أن الله يعلم، لكن الحديث بين ما الذي ينفى عن علم غير الله، فقال ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، فعلم أن الزيادة بابها مفتوح في مرحلة الازدياد، ولا يزداد الرحم إلا ببداية التخليق، فإذا بدأ التخلق في الجنين بدأ الأطباء يستدلون على أنه ستكون له يد يكون له رجل يكون له كذا يكون له كذا، بما يحدث من زيادة ومن تخلق يستدلون بما يحدث عند الزيادة على ما سيكون، والله أعلم. فإذا مفاتيح الغيب خمس، هي خمس، وما سبب الإشكال الذي يجري والذي يحدث والذي وقع عند بعض الناس إلا بسبب عدم الجمع بين الآيات والأحاديث، أو بسبب عدم العلم لما يقرره الطب، وهكذا وهكذا نرى بأعيننا في عصر زادت فيه المعارف العلمية وتمكن فيه الإنسان أن يغزو الفضاء وأن يغوص في أعماق الماء وأن يفجر الذرة وأن يرقب حركة جزيئاتها الدقيقة، في هذا العصر يعجز عن أن يعلم متى يأتي المطر على وجه القطع، ويعجز أن يعلم ما سيكون عليه حال الجنين في مرحلة الغيض، ولا يستطيع ولا يعلم بذلك. وقد كتب بهذا واحد من كبار الأساتذة في أمريكا عندما اطلع على هذا الحديث وعرف، وقال أشهد أن مرحلة الغيض هي مفتاح الغيض، هي مفتاح الغيض، وأنه مفتاح لا يعلمه أحد إلا الله. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن ننطلق، قال لي الأخ انتظر فإن عندنا ضيف يريد أن يشهر إسلامه. الحمد لله رب العالمين، ما كانت ديانتك؟ ديانتك كنا ديانتك. هذا الأخ كان يدين بدين المسيحية. مد يدك، قل أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله،
معنى أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق العبادة أحد إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله،
وأشهد أن محمد رسول الله،
وأشهد أن محمد رسول الله.
تعلم ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟
تعلم.
أي أنه الرسول الذي اختاره الله لبلاغ الرسالة للناس أجمعين. تشهد أن لا إله إلا الله؟
أشهد أن لا إله إلا الله،
وأن محمد رسول الله؟
أن محمد رسول الله.
وتشهد أن عيسى عبد الله ورسوله.
أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.